أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 20، الرقم العام 3756، التي هي: إذا تزوج ابنة أخت الزوجة أو ابنة أخو الزوجة على الزوجة من دون إذنين، ثم أجازت العمة أو الخالة، فهل أن إجازتهما تقتضي صحة العقد السابق أو لا؟ قلنا أن المسألة خلافية. المشهور من الفقهاء ذهب إلى صحة العقد بالإجازة المتأخرة، وهم الشيخ المفيد في المقنعة. طبعا اللي يريد يراجع حمات النطي الوين قايل في المقنعة صفحة 505، الشيخ الطوسي في النهاية جزء 2 صفحة 131، ابن سعيد في الجامع للشرائع صفحة 429، سلار في المراسم صفحة 150، ابن حمزة في الوزيلة صفحة 293، العلامة في التذكرة جزء 2 طبعا الطبع القديم صفحة 638، في الطبع الحديث طبع مؤسسة آل البيت جزء 24 صفحة 217، العلامة في المختلف صفحة جزء 7 صفحة 63، صاحب الجواهر صفحة جزء 29 صفحة 361، السيد السبزواري في المهذب جزء 24 صفحة 138، السيد الحكيم في المستمسك جزء 14 صفحة 205، السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في موسوعة الإمام الخوئي جزء 32 صفحة 398 إلى صفحة 300، ابن فهد نسبه في المقتصر صفحة 233 إلى الأكثر، لكن خالف وحكم ببطلان العقد على الابنة المتأخر فيه إجازة العمة أو الخالة عن العقد، حكم بالبطلان المحقق قدس الله نفسه في الشرائع جزء 2 صفحة 337 وفي المختصر النافع صفحة 176، وابن إدريس أيضا حكم بالبطلان في السرائر جزء 2 صفحة 544 إلى 545 في الطبع القديم، وفي موسوعة ابن إدريس طبع مكتبة الروضة الحيدرية جزء 11 صفحة 219 وصفحة 249، ذهبوا إلى البطلان. هسا هؤلاء ذهابهم إلى البطلان لما؟ ذهابهم إلى البطلان لعدة أدلة. أن عقد الزوج على الابنة من دون إجازة العمة أو الخالة، إجازة العمة أو الخالة للعقد بعد وقوعه مثل إجازة المكره للعقد الذي أكره عليه ثم بعدين رضي به، مثل هذا رضا المكره بعقده بعد الإكراه، هذا رضاه لا يتمكن ولا يمكن ويستحيل أن يكون موجبا لقلب البطلان الذي كان في العقد السابق إلى الصحة، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. وقع حينما وقع عقد المكره أو عقد الإبنة، حينما وقع باطلا من دون إذن ولا إجازة، الإجازة اللاحقة فيما بعد توجب انقلاب هذا العقد من الفساد إلى الصحة، هذا ينافيه قاعدة أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني أن عقد عقد الزوج على الابنين من دون إجازة العم أو الخالة، عقد المكره الذي باع ثم فيما بعد رضي ببيعه، هذا مثل من؟ مثل الشخص الذي يشتري شيئا ولا يعلم أن المشترى أي شيء هو، أو لا يعلم أن الثمن أي شيء هو، يعلم بالثمن أو يعلم بالمثمن بعد وقوع العقد. طبعا العقد الذي يكون فاقدا لمعلومية الثمن باطل، العقد الذي يكون فاقد لمعلومية المثمن باطل. شلون المعلومية فيما بعد؟ أضرب بعدين علم بأن الثمن كان 10 مو 5، أو أن المثمن هو كان بطيختين مو بطيخة واحدة، علم. هذا العلم اللاحق لا ينفع في صحة العقد السابق الذي وقع غرريا، لا يوجد انقلاب العقد من الفساد إلى الصحة، من كونه غير غرري، من كونه غرري إلى كونه غير غرري. هنا هامات إذن المكره إذن العم، مثل هذا العلم بالثمن أو المثمن لا يجب انقلاب الشيء عما وقع عليه، وما وقع عليه هو الفساد، فلا يمكن أن يكون رضا اللاحق موجب للصح. دليلهم الثاني. دليلهم الثالث أن حينما نقول أن عقد الفضولي صحيح على القاعدة، لأنه حينما المالك يجيز حينئذ ينتسب العقد إلى المجيز المالك فيصح على القاعدة. المجيز يكون هو العاقد، كأنه ينتسب العقد إليه، ولذا يكون صحيح على القاعدة. أما المكره، المكره حينما وقع العقد وقع منه، منه وقع، مو وقع من الفضولي، من أول البطلان منتسب إليه، من أول. شلون هذا البطلان المنتسب إليه نفسه هو الذي عقد، شلون ينقلب بالرضا؟ فرق بين الفضولي، أن الفضولي عقد الفضولي ما منتسب إلى المالك، فضولي سوى، بعدين المالك حينما يجيز ينتسب إليه، صح. أما هذا عقد المكره هو نفس المكره سوى، وحينما سوى وقع باطل، لأنه ما لي رضا. عقد الابن حينما وقع، وقع باطل، منتسب إلى نفس العاقد، شلون يصح برضا المتأخر؟ فقياس عقد المكره على العقد الفضولي وأنه هذا مثله، في حين أن الفرق بينهما ما بين السماء والأرض. شلون نقيس هذا على هذا؟ لا يقاس عقد الابن هكذا قالوا، وعقد المكره الملحوق بالرضا بالعقد الفضولي لا يقاس هذا بهذا، لأن العقد الفضولي حينما ينتسب إلى المالك أو إلى من له الأمر، سموه للمالك، الزوج الذي عقده لزوجه هو ما يدري، بعدين افتهم أجاز، حينما أجاز ينتسب الأمر إليه، ويكون العقد حينئذ واجدا للشرائط، ولذا يحكم بصحته على القاعدة. وأما عقد المكره فحينما تحقق كان مستند إلى من يلزم الاستناد إليه، وهو نفس الشخص المالك، لكن مكره جاء نفس مستند إليه، مو مثل الفضولي. الفضولي حينما عقد كان رجل أجنبي عن المالك، هنا لا، نفس المكره هو الذي عقد، وأما عقد المكره فحينما تحقق كان مستندا إلى من يلزم الاستناد إليه، ومع ذلك كان محكوما بالفساد. شلون بالإجازة ينقلب ويكون على القاعدة صحيح؟ وانقلاب ذلك إلى الصحة حينما وقع عقد الفضل باطل. انقلاب إلى الصحة بالرضا المتأخر يحتاج إلى دليل، دليل ماكو. كأنه الدليل إنما دل على اعتبار خصوص الرضا المقارن، ماكو رضا مقارن العقد باطل. كيف دليل على أنه الرضا المتأخر موجب للصحة؟ ماكو دليل. الدليل هو وانقلاب ذلك إلى الصحة يحتاج إلى دليل، لأن الرضا المتأخر لا يطلب البيع المتقدم من كونه عن إكراه إلى كونه تجارة عن تراب. لأنه حينما وقع من العقد المالك وخان باطلا، شلون ينقلب؟ وكذا هذا هماتن دا يقربون كلامهم، السيد الخوي هماتن يقرب كلامه، يقول وكذا عقد الابنة حينما وقع محكوما بالفساد. عقد وقع من الزوج والابنة من دون ابن العمة والخالة باطل. وقع العقد إلى من يستند إليه، مو فضول هنا، وقع باطل. وكذا عقد الابن حينما وقع محكوما بالفساد، ورضا العم او الخاله فيما بعد. كيف يمكن ان يوجب انقلاب ما وقع على الفساد الى الصحه؟ شو لا ينقلب عما وقع عليه؟ سيد الخوي يقول مضافاً وكذا عقد الابن البكر حينما يكون عقد الابن البكر من دون إجازة الأب، من دون رضا الأب، بعدين الأب يرضى كذلك. وكذا رضا الأب لا يجب أن يكون العقد الواقع على البكر الواقع فاسدا برضا الأب اللاحق يكون صحيحا. لا، الزواج على القول بأنه البكر يعتبر في عقدها أن يكون بإذن الأب، فأجي هذا عقد على البكر من دون إذن الأب. هل أكمل؟ وقع العقد على البكر من دون إذن الأب، معتبر في صحة العقد شنو؟ إذن الأب. وإذن الأب ماكو، وقع العقد باطلا. إجازة الأب ورضاه بعد العقد لا ينفع. جيب لنا دليل على أنه يؤثر الصحة ويوجب انقلاب ما وقع فاسدا إلى كونه وقع صحيحا، بقدر. وكذا رضا الأب لا يوجب أن يكون العقد الواقع على البكر الواقع فاسدا، رضا الأب لا يكون موجبا لانقلابه إلى الصحيح. وكذا بيع العين المرهونة، اجا واحد طبعا العين المرهونة عندي ذهب رهنت عندك، هسا قلت لك يا بخلي عندك، قال لا خلي عندك ما يخالف انا ارضى، انا اجيت فيما بعد فهذا العين المرهونة لا يجوز بيعها الا باذن الذي رهنت عنده، هو انا اجيت بعت هاي العين من دون اذن من رهنت عنده، ثم بعدين ذاك الذي رهنت عنده هذا البيع الذي من دون رضا المرتهن عنده باطل. افرض الذي مرتهن عنده فيما بعد قال ما يخالف بيعه، هذا الرضا لا يجب انقلاب العقد الواقع فاسدا الى كونه صحيحا. وكذا بيع العين المرهونة بغير اذن المرتهن حينما وقع فاسدا، لانه يعتبر في صحة البيع اذن المرتهن، إذن مرتهن ماكو، فإذنه لاحقا لا يوجب قلب العقد من الفساد إلى الصحة. كيف دليل على أنه يوجب قلب العقد من الفساد إلى الصحة؟ ولذا ذهب بعض في مسألة الإكراه مثل المحقق في الشرائع والنافع مثل ابن إدريس في السرائر إلى أن العقد الذي وقع باطلا يكون باطلا حتى وإن لحقه الإذن. فرق أخوش بين عقد عهد الفضول إذا لحقه الإذن واضح بأنه بالإجازة ينتسب العقد إليه، ولم يكن صادرا من نفس المالك. حينما ينسب إلى نفس المالك حينئذ تشمل أفوله. عقد المكره حينما وقع منه نفس المالك وقع فاسدا. شلون؟ إجازته فيما بعد تجب الانقلاب. فمقتضى القاعدة أن نقول أن عقد المكره بطل ولا تنفعه الإجازة اللاحقة. لا تقيس عقد المكره على عقد الفضولي، فارق أقش بيناتهم هواية. الذي إحنا نعبر فرق ما بين السماء والأرض، خليه مقتضى القاعدة أن عقد المكره باطل وإن لحقه الرضا. مثل شنو؟ عقد الابنة الذي لحقه رضا العم أو الخالة أيضا حينما يقع باطلا لا تنفعه الإجازة اللاحقة. عقد الابن مثل عقد المكره، عقد المكره باطل، عقد الابن باطل. إلا أنه كلامهم هذول صحيح. سيد الخوئي يقول كلام هؤلاء صحيح على القاعدة، يعني أن القاعدة تقتضي مطلق عقد المكره، لأنه حينما وقع من دون الرضا. غاية ما في الأمر نخرج عن مقتضى القاعدة هذه بالنص الوارد في المقام ونحكم بالصحة. شنو النص الوارد في المقام؟ يقول عندنا معتبرتان للزرارة، هذان المعتبرتان توجب أن نخرج عن مقتضى القاعدة الحاكمة بالبطلان في عقد المكره إلى القول بالصحة فيه. وشنو دني الروايتين؟ هاتان الصحيحتان المعتبرتان، معتبرتان لزرارة عن أبي جعفر قال سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذلك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة ابن عيينة يختلفون بي، وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، يعني لا تنفعه إجازة المولى المالك ولا تحل إجازة السيد له، لا تنفع إجازة السيد في الصحة. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه بعقده هذا العبد الذي تزوج بغير ابنه بغير ابن سيده، هذا العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه سيده فهو له جائز. إيش نستفيد من هذه الرواية المعللة بأنه إذا كان العقد ما لي عصيان لله كان فيه عصيان للعبد، لعبد من عبيد الله، فيرجع ذلك الأمر إلى ذلك العبد، ذاك العبد إذا أجازه فهو له جائز. هذا التعليل مقتضى هذا التعليل التعدي إلى أي مورد كان النكاح أو غيره مثل البيع مثل الإجارة في نفسه حلالا وصحيحا، وكان بطلانه من جهة اعتبار شخص آخر لم يكن راضيا به ورضي بعد ذلك، مثل ما؟ مثل عقد الزوج على الابنة من دون رضا العمة والخالة، لم يعص الله إنما عصى العمة والخالة، فإذا أجاز العمة والخالة شنو؟ يحكم بالصحة. مثل هذا العبد يتزوج من دون إذن سيده لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جزء. هذا التعليل موجود في مقامنا، وهو العقد على الابنة من دون إجازة العمة والخالة، عصى العمة والخالة. خب ما دام ماكو رضا من العمة والخالة ما يقولون أن العقد صحيح فعلا إلا حصلت الإجازة صح العقد. هذا التعليل الموجود هو الذي يوجب السراية إلى محل الكلام، لأن عقد النكاح في نفسه حلال وليس هو مما حرمه الله. أقعدنا عقد نكاح مما حرمه الله، مثل عقد النكاح، عقد النكاح في العدة حرمه الله لا تنفع فيه أي إجازة. عقد النكاح على الابنة من دون إجازة العم والخال ليس فيه عصيانا لله، أو نقول قل أنه مو صحيح، عصيان لله ما بي بالعصيان من للعم، فالعم إذا أجازت أنت خشي. هذا مقتضى التعليل. وكما في معتبر الزرارة الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، شنو حكم هذا الزواج؟ قال: ذلك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون العبد قد اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت نوح الكلام لأبي جعفر: أصلا النكاح كان باطل من دون إجازة، باطل إجازة المالك باطل. قلت لأبي جعفر: فإن أصل النكاح كان فيه من العبد عصيانون لله. قال أبو جعفر: ليش بعصيان لله؟ شنو الذي أتى العبد فيه عصيان لله؟ قال: إنما أتى العبد بشيء حلال وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من النكاح في مثل النكاح في العدة وأشباهه. دخل حرام في عصيان لله زواج في العدة، أما هذا الزواج على الابن خو مو شكل، ما في عصيان لله، في عصيان لمن؟ السيد. وإذا أجاز السيد صحنا، هذا ما عقدنا على الابن فيه عصيان لمن؟ العمة. إلا أجازة العمة خلاص راحت. هذني المعتبرتين تدلان على أن العقد الذي هو حلال في نفسه الذي يدخل تحت قوله تعالى: وحل لكم وراء ما وراء ذلكم وكان فيه عصيان للسيد، مو عصيان لله، مو عصيان تكليفي، إلا أن النكاح ليس بمرخص فيه شرعا بل مرخص فيه وجائز إذا أجاز، فإذا أجاز انتهت المشكلة. فالمستكشف من هذه الصحيحة صحيحة الزرارة، وصحيحة أخرى للزرارة أيضا بمقتضى التعليل فإنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، كل مورد نستفيد ما في عصيان لله وكان فيه عصيان لشخص، هذا إذا رضى ذاك الشخص كفى. أن كل مورد يكون العقد في نفسه صحيحا وكان فيه عصيان لمخلوق مقتض لبطلانه، فإذا أجاز المخلوق ذلك جاز عقد الزوج على الابن من دون رضا العم أو الخال، أو عقد المكره على شيء من دون رضا. قل فرق ما. ومعنى ذلك أن كل ما يعتبر فيه الرضا ومنه مع الكلام العقد على الابن من دون رضا العامة، ومنه المقام الذي هو العقد على الابن المعتبر فيه إذن العمة أو الخالة إذا كان لم يوجد عقد رضا من العمة أو الخالة ووجد بعد ذلك، هذا الرضا الذي وجد بعد ذلك يؤثر في العقد المتقدم ويوجب صحته، ويوجب صحته، يوجب صحته على خلاف القاعدة لهذه النصوص، كأنه القاعدة تقتضي، القاعدة تقتضي البطلان في عقد الابن في عقد المكره، القاعدة تقتضي البطلان، لكن نخرج عن القاعدة بإيش؟ بهذين المعتبرتين. ويحكم بصحته على خلاف القاعدة فيخرج عن مقتضى القاعدة بالنص الصحيح الوارد في المقام. هذا إلى هنا الذي السيد الخوئي رحمة الله عليه قرب إليهم وقال بأنه القاعدة في المكره شنو تقتضي؟ تقتضي بطلان العقد. لكن خرجنا عن مقتضى القاعدة لأجل هاتين الصحيحتين. فالنتيجة أن عقد المكره أو عقد الابن إذا لحقه رضا المكره أو لحقته رضا أو لحقه رضا العم أو الخاله يحكم بصحته مو يحكم ببطلانه كما يقوله المحقق في الشرائع وابن إدريس في السرائر والمحقق في المختصر النافي. لكن شنو الحكم بالصحة على خلاف مقتضى القاعدة؟ هسه أن الحكم بالصحة على خلاف مقتضى القاعدة، سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هكذا: يقول هذا الكلام الذي ذكرناه في تقريب بطلان عقد المكره وإن لحقه الرضا وإن كان صحيحا ومقتضيا للحكم بالبطلان في المكره وفي عقد الفضول لا قاعدة تقتضي الصحة، لكن حينما تقتضي القاعدة في عقد المكره بالبطلان نخرج عنه بمقتضى الصحيحتين الواردتين على البطلان إلى الصحة، لأنه التعليل فيه لأنه هذا عقد الابن ما في عصيان لله، فإذا رضى من له الأمر وجب أن نحكم بصحة العقد. هل أنه القاعدة تقتضي بطلان عقد المكره حتى نخرج عنه بالنص الوارد في المقام؟ هذا هنا السؤال. القاعدة تقتضي صحة عقد الفضولي بعد ما نحتاج إلى دليل، وفي المكره القاعدة تقتضي بطلان عقد المكره غاية ما في الأمر نخرج عن مقتضى القاعدة من النص، أو أن الصحيح في عقد المكره أيضا الحكم بالصحة على القاعدة ما نحتاج إلى نص يخرجنا عن القاعدة. سيد الخوي يقول له خلاف القاعدة الحكم بالصحة خلاف القاعدة تقتضي البطلان. غدا إن شاء الله نشوف أن القاعدة الذي ذكروها في عقد المكره ومن هم هو تقتضي البطلان حتى نحتاج إلى هذين الصحيحتين لنخرج عن مقتضى القاعدة، أو أن القاعدة في عقد المكره مثل عقد الفضولي ألا تقتضي الصحة ما نحتاج إلى صحيحتين تخرجنا عن مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة عن عقد المكره الذي يمثلون عقد الابن بي من دون جزء العم والخالة صحته على القاعدة. أصلا ماكو عندنا في أدلة صحة المكره حينما يقولون يعتبر في العقد الرضا، ماكو في الدليل من الأدلة يقول يعتبر في العقد الرضا المقارن للعقد، ماكو مقتضى أدلة صحة عقد الفضول لأنه إذا حصل مقتضى أدلة صحة عقد المكره أن الرضا إذا حصله ولو بعد العقد يقتضي الصحة، هاي مقتضى القاعدة. يأتي المناقشة للمقتضى القاعدة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.